بأسلوب جديد بطريقة نبيلة أخلاقية؟ هل نقرر أن نخرج من أسر عاداتنا إذا كان الغضب يستبد بي فيستفزني الشيطان ولا أعرف ماذا أقول في حالة غضبي؟ فهل أحاول أن أمنع نفسي من الاستسلام لثورة الغضب؟ هل أحاول أن أقول للشيطان لن أدعك تستفزني؟ قد أفشل في المرة الأولى والثانية، قد أفشل 20 مرة 100 مرة، المهم أن أكون قررت الإفلات من أسر الشيطان. والفشل 100 المرات لابد وأن يكون حافزا لمحاولات جديدة وأخرى تكون بمخزون أقوى، ولابد أن تنجح المحاولة، لأن الله عز وجل لن يتركنا وسيأخذ بأيدينا، إنه أكرم الأكرمين. بعد هذه الفقرة تأتي فقرة ترتبط بما تقدم، يقول صلى الله عليه وآله: ومن كف فيه شره كف الله غضبه يوم يلقاه. إذن مطلوب منا في شهر رمضان أن نكف الأذى عن الناس، أن نكف شرنا. يعني واحد لازم يقرر أنه جاي شهر رمضان المبارك أنا من أوله لآخره كأني مش أنا، مهما كان استفزاز الآخرين لي، مهما كانت إساءاتهم سوف أتحمل. يعني ما في واحد يتصرف مع الناس بشهر رمضان كما كان يتصرف قبل شهر رمضان، هكذا يكون قد راعى حرمة هذا الشهر المبارك، حرمة ضيافة الله تعالى. عادة واحدنا بغير شهر رمضان بدون دف يرقص، بمجرد أن يسمع كلمة تؤذيه يستفز ويبدأ يرغي ويزبد. خلينا نعود أنفسنا أنه بشهر رمضان بدنا نكون نبلاء، بدنا نكون إنسانيين، بدنا نتعود السمو. ومن كف فيه شره كف الله غضبه يوم يلقاه. ما أروع أنه واحد يكون عامل منيح بحيث أنه يوم القيامة عندما يعرض على الله عز وجل الله سبحانه وتعالى راضي عنه. الله سبحانه وتعالى بيقول أنه هذا العبد المحدود كف غضبه عن الناس، كف شره عن الناس، لأنه كان يريد رضاي، كان يريد أن لا أغضب عليه. وما دام العبد المحدود قد عفى فأنا أولى بالعفو. مما يشجعنا على كف الأذى عن الناس أن ندرك خطورة الأذى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. وحدنا بيضمن حاله أنه إذا ظل يشتغل على سجيته وعلى طريقته بالنرفز وبالاستفزاز، الاستجابة للاستفزاز بشهر رمضان، أنه شي مرة من هالمرات العديدة بالشهر ما يطلع الشخص اللي عم بيأذيه ولي من أولياء الله. ومن هو الولي من أولياء الله؟ هو مكتوب عليه ولي من أولياء الله؟ ممكن واحد تكون مرته بالبيت عنده ولي من أولياء الله، فإذا أذاها أهانها، انطبق هذا الحديث القدسي: من أهان لي وليا فقد أرصد لي محاربتي. ممكن واحد مثلا يبتلى بمرض لأنه أهان زوجته، ممكن يفقد أمواله لأنه أهان زوجته، ممكن أكثر من هيك يستحق الطرد لأنه أهان هذه الزوجة التي هي ولية من أولياء الله وهو لا يعرف. كذلك الزوجة عندما تهين زوجها ويكون هو من أولياء الله عز وجل. أو مثلا واحد درويش انجبر اللي شفته هيك بالشارع أهنته لأنه أنا مش منيح، وطلع هو ولي من أولياء الله وأكلته كأني أعلنت الحرب على الله عز وجل. أيضا ورد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. الله يعلن الحرب على من آذى عبده المؤمن. هلأ أمريكا قاعدة تمارس الإرهاب ضد الدول، وكل ما تشوف دولة مش عاجبتها أو مثلا مشيتها مش عاجبتها أو هي جاي عبالة تحركش فيها، بتقول أنا بعلن الحرب عليه. فإذا الدول بصير ترجف، بصير ترفع العشرة وأنه لا وإلى آخره. طيب كيف لكان إذا واحد الله عز وجل معلن الحرب عليه؟ أمريكا شو قوتها؟ مؤمن بدري حسيني مجاهد يستطيع بحول الله تعالى وقوته أن يرعب أمريكا، لأن الخير في هذه الأمة كثير وما يزال وسيبقى إلى يوم القيامة كما وعدنا الله عز وجل. إذن ينبغي أن نخاف من الأذى. الإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن لا يؤذي أحدا، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا فقد آذاني. يعني لما أنا بكون قاعد بمجلس واحد مؤمن بأذيه بشغل، يعني أذيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أني بدعي أني بدي ابن نفسي عم بهتم بتهذيب نفسي إذا بأذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. هذا الرعب اللي عاشه المؤمن منك بدك تدفع ثمنه، عاشه المؤمن مني بدي ادفع ثمنه يوم القيامة. يدخل الله الرعب والعياذ بالله إلى قلبي. إذن لماذا أؤذي؟ ورد عن الإمام الحسين عليه السلام حول كف الأذى: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة للبدن عاجلا وآجلا. عائل اللي ما بيأذي، اللي بكف أذى عن الناس عقله مكتمل وبدنه مرتاح، لأنه إذا أذى الآخرين أو بدن يستد منه بالدنيا، أو إذا مش قادرين الله عز وجل بده يستد منه بالآخر. فإذا كف الأذى فعقله مكتمل وبدنه مرتاح في الدنيا وفي الآخرة، عاجلا وآجلا مرتاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ولكم منا وافر الدعاء.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
اللهم صل على محمد وآله، وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، صلي علي، الله الله. اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلائنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. اللهم في هذا الشهر الفضيل طهر قلوبنا وبلغنا جمال لحظاته، واجعلنا فيه من العتقاء من النار. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:29 تستمعون إلى برنامج نهج الحياة على مدى حوالي 10 دقائق. تعليم التجويد يأتيكم في الساعة 12:47. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، على مدى نصف ساعة في الساعة 12:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما، عند 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحن وإياكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نبدأ بالإصغاء إلى الآية 105 من سورة آل عمران المباركة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
مستمعين الأفاضل، إن من الأخطار التي تهدد أتباع الأديان الإلهية إشاعة الفرقة والخلاف تبعا لنزعات قومية أو عرقية أو تاريخية وما إلى ذلك. وكنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج قد ذكرنا أن الله تعالى يدعو المؤمنين إلى التآلف والوحدة والأخوة، إذن فكل أتباع عقيدة التوحيد في أي مكان كانوا يلتفون حول محور واحد هو محور الاتحاد، مهما اختلفت مواقعهم الجغرافية، والقيود الزمانية هي الأخرى لا تحول دون الوحدة، حيث أن هذا الرباط المقدس يربط المؤمنين في الحاضر والغابر ويشد من أواصرهم المتينة. نعم أعزائي المستمعين، إن محور التوحيد هو أقوى محور يجمع من حوله المؤمنين، بيد أن الذي يؤسف له هو أن المصالح المادية وفي بعض الأحيان الأغراض السياسية قد تثير بين المؤمنين الفرقة والخلاف. وتأتي هذه الآية المباركة لتحذر المؤمنين من مغبة الاختلاف الذي عاقبته العذاب في الدنيا والآخرة، كما هو صريح الآية الكريمة. ونتعلم من هذه الآية أن منشأ الاختلاف على الدوام ليس الجهل، فقد يكون الإنسان عالما بالحق لكن يتنكر له، ومن بعد ذلك ينشر للفرقة بذورها. ويقول تعالى في الآيتين 106 و107 من سورة آل عمران المباركة:
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
أعزائي المستمعين، إن أعمالنا في الدنيا سواء كانت حسنات أم سيئات لها ظاهر وباطن. ظاهر العمل يتجسد لدينا سمعا وبصرا، أما باطن العمل فهو التأثير الذي يتركه العمل على نفوسنا وسيرتنا وسلوكنا. وإذا كانت ظواهر الأعمال تبدو في الدنيا فإن بواطنها في الآخرة بادية، أنها تتجسم حقيقة يوم الحساب. وتأتي هاتان الآيتان لتبين اسوداد الوجوه وبياضها يوم الجزاء. إن الكفر وكتمان الحق في الدنيا يذهبان بنور الإيمان من وجه الإنسان حتى يبدو وجه الكافر مسودا، وهل من بعد هذا مهانة؟ أما الوجوه المبيضة فهي دليل نورانية المؤمنين يوم القيامة. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول تعالى في الآيتين 108 و109 من سورة آل عمران:
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
نعم مستمعينا الكرام، تشير هاتان الآيتان إلى أصل مهم من أصول الدين، وهو أصل العدل الإلهي الذي يأتي إلى جانب أصول أخرى هي التوحيد والنبوة والمعاد. وعلى أساس العدل الإلهي فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنه لا يظلم أحدا، بدليل قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فمن يسود وجهه يوم الحساب إنما يسود بسبب كفره، ومن يدخل النار إنما يدخلها جزاء ما اقترفه من سيء الأعمال. إن سبب الظلم قد يكون الجهل، وقد يكون العجز والحاجة أو الانتقام، والله تعالى شأنه مبرأ من هذه الصفات، فهو جل وعلا عالم مقتدر، عادل رؤوف ورحيم. إن الله تعالى ينهانا عن ظلم الآخرين، فكيف يظلم هو والعياذ بالله؟ إن ما يمكن أن نتعلمه من هذا النص الشريف أعزائي المستمعين، أولا إن الله تعالى مالك السماوات والأراضين، عادل ليس للظلم في ذاته المقدسة وجود، إنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان. ثانيا إن مبدأ الوجود هو من الله تعالى، ونهاية الوجود كذلك بيد قدرته المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة مع الصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل وجوهنا في محضر قدسه بيضاء، وأن يتفضل علينا بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
طب القلوب وطيبها رمضان، وفي العبادة جنة وضمان. طب القلوب وطيبها رمضان، وفي العبادة جنة وضمان. ومنازل الفردوس في ومضاته تبدو عليه فتنطفي النيران. رمضان رمضان.
طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
يجري الهداية كانطلاق هلاله، فالله فيه مبارك رحمن. يجري الهداية كانطلاق هلاله، فالله فيه مبارك رحمن. يا رب أنت مصرف ميقاته، طلقوا فلا يطغى عليه زمان.
رمضان
رمضان.
طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
أيامه عتق الرقاب ورحمة، والليل في سر النفوس أذان. أيامه عتق الرقاب ورحمة، والليل في سر النفوس أذان. وإذا عزمت فبالنوايا عزمه، شهر المثوبة رائق مزدان.
رمضان. طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
نبع المحبة في التعامل فضله، فالكل في عبق المنى إخوان. نبع المحبة في التعامل فضله، فالكل في عبق المنى إخوان. وحكاية التنزيل قدر رافع، والحق في زمام الورى قرآن.
رمضان. طب القلوب وطيبها رمضان، العبادة جنة وضمان،
وحملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان، وحملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان، لبيك ربي قد أجبت محمدا، فهو المجيد ودينه الفرقان.
رمضان.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ليس هناك من شك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للمعارف والأحكام الإسلامية، والكتاب الذي فيه خبر من قبلنا ومن بعدنا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي فيه أحكام الحلال والحرام، وهو معجزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الخالدة، وأحد الثقلين اللذين أوصى بهما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إذ قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالقرآن إذا داهمتنا الفتن، فقال صلى الله عليه وآله: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهازل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، إلى آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. إن القرآن المجيد هو القطب والمحور الذي يلتف حوله المسلمون، وآياته تؤكد على تقوية الأواصر والعلاقات بين المسلمين ضد أعدائهم، ويدعوهم إلى المحبة والألفة والتعاون، وترك الخصومة والعداوة والحقد، والالتجاء إلى التمسك بالقرآن الكريم حبل الله، إذ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتلاوة آيات الكتاب العزيز مسألة عبادية ندب إليها الشرع الحنيف. قال الله تعالى في حديث قدسي: أفضل عبادتي قراءة القرآن. ويثاب المكلف عليها، فهي الخطوة الأولى لفهم القرآن الكريم، ومن ثم العمل به وتطبيقه حسب ما يريده البارئ جل وعلا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة القرآن المجيد ليس الهدف منها التلهي وصرف الوقت من دون الالتفات إلى مقاصد الآيات الكريمة وإلى ما ترمي إليه، وبالتالي التأدب بآدابها وأخذ العبر من قصصه وأمثاله والاقتداء بنهجه والرغبة في وعده وثوابه. كيف لا، وإن القرآن عهد الله إلى خلقه والدستور الذي لا بد للإنسان المسلم أن يطلع عليه ويتدبر ويتأمل فيه، لأن فيه سعادة دنياه وآخرته. قال صادق آل البيت عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. ولقارئ وتالي القرآن هدية من الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها بعد الانتهاء من التلاوة. تعال معي مستمع العزيز نقرأ هذه الرواية عن كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. قال: من قرأ القرآن كانت له دعوة مستجابة، إما معجلة وإما مؤجلة. وصفة الإكثار من قراءة آيات القرآن المجيد خصلة من الخصال التي يجب على المؤمن أن يتمتع بها كي يستأنس بالقرآن ويستحضر زواجره وأوامره ونواهيه. هاك عزيز المستمع باقة من الأحاديث والروايات التي تحث وتحض على تلاوة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن البيت الذي إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. الحديث الثاني: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب في الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب في الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، إلى آخر الحديث. وروي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. وورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ، فكلما قرأ آية يرقى درجة. كما ورد أيضا: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار. وجاء في فضل القراءة وقارئ القرآن: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما أعظمه الله وعظم ما حقره الله. وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء كذلك: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه. ونقل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. إخوتي المستمعين الأعزاء، أما علم التجويد فهو من علوم القرآن الجليلة، لأنه مرتبط ومتصل بكتاب الله المقدس القرآن الكريم، وقد اهتم علماء العربية وعلماء التجويد به لما له من أثر في قراءة الكتاب العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
أصبح التخويف فنان، فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي الدروب. هكذا